الاستراتيجيات لمدة سنوات قادمة، فالحاضر هو الذي يكون قائد ميداني، وبذلك وصلت المقاومة بنفس المنهجية وأكثر قوة وأكثر فاعلية. على ما أظن أن المقاومة ضربت الجيش الاحتلال في العمق، خاصة العمليات الأخيرة وعملية محاولة أسر جندي إسرائيلي لها أبعاد كثيرة، وأنها ضربت الداخل الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي جيش قوي يمتلك أقوى الطائرات وأحدثها، وهذا لا ينكر، وأكثر تكنولوجيات، ولا أحد أنكر هذا الشيء، لكنه يصعب على جيش نظامي أن ينتصر على مقاومة مسلحة.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 51 فلسطينية وإصابة آخرين بعشرات الغارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال خيمة لنازحين في مواصي القرارة، كما استشهد آخر غربي خان يونس. وإلى مدينة غزة، فقد استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مناطق الصفطاوي شمالا وحي الصبرة وتل الهوى جنوبا، كما قصفت طائرات الاحتلال 3 منازل في حيي الزيتون والتفاح. وفي وسط القطاع ارتقى 5 شهداء في مخيم البريش، كما استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون باستهداف الاحتلال سيارة توزيع مياه في النصيرات. قتل 89 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرون في اشتباكات عنيفة بدأت منذ صباح الأحد بين مسلحين دروز وعشائر البدو في محافظة سويداء جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية باتساع رقعة الاشتباك بعد عجز المجتمع المحلي عن حل الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى في الجنوب السوري. على صعيد آخر، تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على دبابات سورية في محافظة السويداء معلنا انحيازه لمسلح دروز. اعترف جيش الاحتلال بالاعتداء اليوم على دبابات سورية في السويداء بعد أن تدخل الجيش السوري لاحتواء اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة محلية وأخرى عشائرية. وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن استهداف الدبابات السورية في السويداء يأتي على خلفية هجمات على الدروز، وفي ظل حالة الفوضى بغياب المؤسسات الرسمية اندلعت أمس اشتباكات بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى من عشائر بدوية في ريف محافظة السويداء، فيما انتشرت قوات سورية في ريف السويداء في محاولة لوقف الاشتباكات قبل أن تصبح هذه القوات هدفا لعدوان إسرائيلي. وأخيرا، كشفت مصادر عبرية عن تسجيل حالة انتحار جديدة في صفوف جيش الاحتلال في ظل تزايد الحالات المعلنة خلال الأيام الماضية. وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حالات الانتحار المعلنة الأسبوع الماضي، أبرزها ما تم الكشف عنه يوم الجمعة حين عثر على جندي احتياط في 30 من العمر منتحرا داخل سيارة جنوب شرق نابلس. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس بازشكيان يؤكد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأن قوتنا وجهت ضربات قاسية ومدمرة للعدو. طهران تؤكد أن آلية الزناد لا أساس قانوني لها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. من دواعي السرور أن نجدد اللقاء بكم عبر آيات القرآن المباركات وأسرارها من خلال هذا البرنامج آيات وأسرار،
حيث سنتواصل معكم في محطتنا لهذا الأسبوع عند استعراض أسرار البيان القرآني فيما يتعلق بظاهرات التشابه والاختلاف في التعبير، مستعينين في ذلك بخبير البرنامج الذي سيشرفنا بحضوره في الأستوديو إن شاء الله. كونوا معنا.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، أن في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى ولا تختلف عنها إلا في مواطن قليلة، كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة. وإذا تأملنا هذا التشابه والاختلاف وجدناه أمرا مقصودا في كل جزئية من جزئياته، وقائما على أسمى درجات الفن والبلاغة والإعجاز.
وكلما تأملنا في ذلك ازدادنا عجبا، وانكشف لنا سر مستور من أسرار التعبير القرآني المعجز، ومن ذلك استعمال لفظ مكة وبكة لأم القرى. فقد جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، فاستعمل اللفظ بك بالباء في حين قال في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فاستعمل هنا لفظ مكة بالميم، وهو الاسم المعروف لأم القرى. وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية جاءت في سياق الحج، ولله على الناس حج البيت، فجاء بالاسم بك من لفظ البك الدال على الزحام. ففي الحج يبك الناس بعضهم بعضا، أي يزحم بعضهم بعضا، وسميت بك لأنهم يزدحمون فيها. وليس السياق كذلك في آية الفتح، فجاء بالاسم المشهور لها وهو مكة بالميم، فوضع تعالى كل لفظ في السياق الذي يقتضيه.
أعزائنا المستمعين، أنتم على موعد مع برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آيات وأسرار، برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، ننتقل إلى المحطة الأخرى مع الزميلة منار عبد الجبار وضيفها.
شكرا جزيلا الزميل أحمد، والآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سعدي الشحمة. نرحب بك دكتور.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم تحياتي إلى المستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.
حياك الله، أهلا وسهلا دكتور. السؤال الذي نود أن نطرحه عليك يعني في هذا الصدد، هو أننا لاحظنا وجود اختلاف التعبير على صعيد الكلمة بين آيتين من القرآن الكريم، وهما الآية 49 بعد 100 من سورة النساء، حيث ورد التعبير إن تبدو خيرا، في حين استبدلت هذه الكلمة بكلمة شيئا في سورة الأحزاب الآية 54.
نعم.
ما السبب والحكمة من وراء هذا الاختلاف؟
نعم، لابد أن يكون هناك سبب وحكمة من هذا الاختلاف رغم تشابه الموضعين.
نعم.
فقد ورد في سورة النساء قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وعاد فقال في سورة الأحزاب في نفس الموضوع تقريبا: إن تبدوا، فاستبدل كلمة خير بشيء، فقال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنه قال في أن يعني استخدم في سورة النساء كلمة الخير، يعني إذا نظرنا نحن في سياق هذه الآية وفي سياق الآية التي سبقتها، فقد قال تعالى قبل هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا دققنا في هذا التعبير وجدنا أن استخدام كلمة خير مناسبة للسياق، لأن الله سبحانه وتعالى ورد في تعبيره الجهر بالسوء، فكان من المناسب أن يذكر كلمة الخير في مقابل كلمة السوء. أما في سورة الأحزاب، في آية سورة الأحزاب التي استخدم فيها بدلا من كلمة خير استخدم كلمة شيء، فنلاحظ من سياق الآيات التي سبقت هذه الآية أن الله يعني كان في معرض الحديث عن الأشياء، أشياء الخافية والظاهرة، فقد قال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم، وقال أيضا في نفس السورة وكان الله على كل شيء رقيبا، وختم هذه الآية بقوله تعالى فإن الله كان بكل شيء عليما. فكان من المناسب أن يستخدم هذه الكلمة وهي كلمة شيء بدلا من كلمة خير مناسبة للسياق طبعا.
نعم. طيب دكتور، يعني في هذه الدقائق المتبقية لو يعني تسلط الضوء على سبب هذا الاختلاف في التعبير عن صفات الله سبحانه وتعالى، خاصة بين كلمتي العليم والعزيز في الكثير من الآيات.
نعم، هذا النوع من الاختلاف كثير الورود في القرآن الكريم، وخاصة بالنسبة إلى صفات الله سبحانه وتعالى، من مثل مثلا استخدام كلمتي العليم والعزيز اللتين تمثلان يعني صفتين من صفات الله عز وجل، التي عادة يختتم بها بعض الآيات القرآنية. فقد جاء مثلا في سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لاحظوا هذا التعبير، يعني أولا أورد كلمة العليم ثم الحكيم، وفي نفس السورة بعد ثلاث آيات في الآية السابعة قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا
حكيما.
من المعلوم أن هناك اختلاف بين العليم والعزيز، وهناك اختلاف بين المعاني والمفاهيم التي تثيرها هذه كلمة العليم وتثيرها كلمة العزيز. عادة الله سبحانه وتعالى يختتم الآيات بكلمة العليم في الآيات التي يعني تتناسب مع العلم. هنا مثلا في سورة هذه السورة التي نحن بصددها سورة الفاتح قال وكان الله عليما حكيما في الآية الرابعة، نلاحظ أن السياق يرتبط بإنزال السكينة وازدياد المؤمنين إيمانا. قبل هذه الآية قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض، ثم قال وكان الله عليما حكيما. فهنا الموضع يعتبر موضع علم وحكمة. أما الآية الثانية فكان يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن العذاب، عذاب المنافقين والمنافقات وغيرهم، فكان من المناسب أن يورد صفة العزيز التي تعني القوي في آخر الآية.
نعم دكتور، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الأستوديو، شكرا لك.
الله يحفظكم.
سمعنا الأفاضل، حياكم الله، شكرا لك منار وشكرا لضيفك، كونوا معنا واصحبونا، نعود إليكم بعد الفاصل
إن شاء الله. أعزائنا الأفاضل، من مظاهر التشابه والاختلاف الطريفة الأخرى في التعبير القرآني في المواضع المتشابهة قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، وقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، صدق الله العلي العظيم. فقد قال في الآية الأولى أشد، وفي الآية الثانية أكبر.
والسبب في ذلك على ما يبدو أن الكلام في الآية الثانية على كبيرات الأمور، فقد مر فيها قوله تبارك وتعالى: قل قتال فيه كبير، وقوله: وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فناسب هنا ذكر كلمة أكبر فيها، في حين أن السياق ليس كذلك مستمعين الأفاضل في الآية الأولى، وإنما هي في سياق الشدة على الكافرين، فقد قال فيها: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، وهي شدة ظاهرة، فناسب ذكر أشد فيها بخلاف الآية الثانية.
ومن النماذج الأخرى للاختلاف في أكثر من آيتين قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام في سورة هود: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وورد في غير هذا الموضع كلمة أجر بدل كلمة مال، فقد جاء في سورة يونس على لسان نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. وجاء على لسانه أيضا في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
وكذا وردت كلمة أجر بدل كلمة مال على لسان غيره من الأنبياء في قوله تبارك وتعالى في سورة هود الآية 51، وفي سورة الشعراء الآية 27 بعد المئة، والخامسة 45 بعد المئة، والرابعة 64 بعد المئة، والثمانين بعد المئة، وأيضا في سورة سبأ في الآية 47. والسبب في ذلك وقوع كلمة خزائن في الموضع الذي وردت فيه كلمة مال، ومن المعلوم أن لفظ المال بالخزائن أليق، فقد جاء على لسان نوح عليه السلام في هذا الموضع قوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فناسب ذلك ذكر المال هنا بخلاف المواضع الأخرى. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج آيات وأسرار.
شكرا على طيب المتابعة، استمعتم إلى هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب معكم ومع السيرة العابقة لسيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الإمام الحسين سلام الله عليه، ونحن نسعى لأن نسبر أغوار الحضور في سفينة النجاة.
إخوتنا الأكارم، الدعاء عند أهل البيت الكرام عليهم السلام غير الدعاء الذي عند الله، فهو عندهم عبادة وعلم وقيم أخلاقية وعرفان وتوجه إلى الباري وانقطاع إليه، وهو كذلك مبادئ ومواقف.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وإلى ذلك الدعاء اطمئنان للقلوب في المواقع العصيبة، وإمساك للنفس عن الانهيار والسقوط في المواضع الرهيبة، ولجوء إلى القوي العزيز الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. بيده مصائر الخلق وعواقب الناس، والدعاء منج للمرء إذا كان في الوقت نفسه توكلا على الله واستمدادا من حوله تبارك وتعالى، وإذا كان الدعاء تسليما لله العزيز الحكيم وعزما وتزودا وتحديا للنكبات والمصائب الكبرى.
وهذا ما ثبته التاريخ في سيرة سيد شباب أهل الجنة عليه السلام، وقد عرف بلوعه الشريف بالدعاء والمناجاة وتلاوة كتاب الله واغتنام الأيام والساعات في عبادة ربه جل وعلا. فقد روى العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه جلاء العيون أن عمر بن سعد لما زحف عشية 9 من المحرم نحو معسكر الحسين عليه السلام، أرسل الحسين أخاه أبا الفضل إلى القوم قائلا له:
اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم، واسألهم عما جاءهم وما الذي يريدون.
فركب أبو الفضل سلام الله عليه في 20 فارسا وسألهم عن ذلك، فقالوا: جاء أمر الأمير أي عبيد الله بن زياد أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو ننازلكم الحرب. فانصرف العباس يخبر الحسين بذلك، فيما وقف أصحاب الحسين يعظون جند عمر بن سعد ويوبخونهم على موقفهم. أما الحسين عليه السلام فقد أمر أخاه أبا الفضل بقوله:
ارجع إليهم واستمهلهم هذه العشية إلى غد، لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار.
إخوتنا الموالين المحبين، إن الناس عادة إذا داهمتهم المصيبة اضطربوا وارتبكوا وتحيروا وربما انهاروا انهيارا بدنيا أو نفسيا، فصدر منهم ما لا ينبغي من الكلمات المعترضة على القضاء والقدر الإلهيين، وبدت منهم مواقف غير محمودة. ولكن أهل البيت أهل الإيمان والتقوى والصبر، وجدتهم الأمة في عظائم مصائبهم كالإمام الحسين ثابتين مطمئنين بالله تعالى، يتلقون قضاء الله بصدور رحمة ورضا وتسليم وشكر وصبر، ويشتغلون بالعبادة مستغلين أي فرصة تسنح لهم. قال أبو الفداء في المختصر في أخبار البشر: وكان الحسين وأصحابه ليلة عاشوراء يصلون الليل كله ويدعون.
وكتب الشيخ المفيد في الإرشاد: فقام الحسين الليل كله أي ليلة عاشوراء يصلي ويستغفر ويدعو ويتضرع، وقام أصحابه كذلك يصلون ويدعون ويستغفرون. أما السيد ابن طاووس فكان تعبيره الأدبي في كتابه الفاخر الملهوف على قتل الطفوف هكذا: وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد.
هذا فيما روى الطبري في تاريخه تاريخ الأمم والملوك بإسناده عن عبد الله المشرقي، وكأنه من القوم المتفرجين قال: فلما أمسى حسين وأصحابه أي ليلة عاشوراء قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون. قال: فتمر بنا خيل لهم تحرسنا، وإن حسينا ليقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، صدق الله العلي العظيم.
ويستمر الطبري في تاريخه ينقل عن مقتل أبي مخنف فيكتب: لما أصبح الحسين أي يوم عاشوراء رفع يديه وقال:
اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. حضرات المستمعين الأفاضل، ركوبنا في سفينة الهداية والنجاة، في سفينة الإمام الحسين، ما زال مستمرا معكم، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وتتوالى المصائب كبرى وعظمى على سيد الشهداء عليه السلام في عرصة كربلاء، فيتماسك صبرا واحتسابا ودعاء وتسليما، وقد يكون منه غضب على أعداء الله القتلة لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصيح على ابن سعد وقد نوى قتل ولده علي الأكبر:
قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك.
وكان الأمر كما دعا عليه السلام، وكل أدعيته يوم عاشوراء تحققت كاملة، لم ينجو منها مجرم قاتل أو معين للقتلة. ويرمي حرملة بن كاهل عبد الله الرضيع بسهم وقع في نحره وهو في حجر أبيه الحسين عليه السلام، فيذبحه من الوريد إلى الوريد، فما كان من أبي عبد الله إلا أن وضع يده الشريفة تحت منحر الرضيع حتى امتلأت دما، فرمى به نحو السماء وهو يقول:
هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل.
ولما بقي وحده صلوات الله عليه شد على القوم وهم آلاف، فأخذوا يفرون من بين يديه، حتى قال عبد الله بن عمار بن يغوث نقلا عن حميد بن مسلم: ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه، فينكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب، وقد رفع يديه بالدعاء على قتلة أهل بيته وأصحابه، فقال عليه السلام:
اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا.
وقد رماه أبو الحتوف الجعفي بسهم وقع في جبهته المقدسة، فدعا عليه بقوله:
اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا.
إلى هنا نأتي وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أول نجم هوى بين العاشقين سعيا للعلا، أهلا كربلا والموت حلا في ركب اليقين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
قد صار الظما في حبك ما لا لون الدماء من لون الحنين، يا عطر الخلود في نحر الورود لله العمود دوما لا تليل.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
هل ينسى الرضيع والبدر الصريع والرأس القطيع مجروح الجبين، للشايب الخضيب للخد التريب للجسم السليم صحنا وحسين
حسين حسين يا حسين 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 يا حسين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأن قواتنا وجهت ضربات قاسية ومدمرة للعدو. طهران تؤكد أن آلية الزناد لا أساس قانوني لها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وسنواصل هذا المسار السلمي بجدية تامة مع حشد كافة الطاقات السياسية. وفي رسالة وجهها للإيرانيين في الخارج أكد بازشكيان سنسخر جميع الطاقات السياسية والدبلوماسية لإبعاد شبح الحرب عن البلاد، لافتا إلى أنه ورغم استشهاد عدد من القادة العسكريين في الهجوم الأول وبحكمة وتوجيه من سماحة قائد الثورة الإسلامية وتعييناته العاجلة للخلفاء وإعادة بناء منظمات القتالية للقوات المسلحة في فترة قصيرة، تمكنت قواتنا المسلحة بثقة أكبر من توجيه ضربات قاسية ومدمرة للعدو. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني وانغ يي. وخلال هذه الزيارة سيشارك عراقشي في اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي، كما سيعقد لقاءة مع وزير الخارجية الصيني وعدد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع. ويتمحور هذا الاجتماع حول التنسيق والإعداد لقمة رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون والذي يأتي على رأس جدول عمل وزراء الخارجية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن آلية الزناد لا تملك أي أساس قانوني أو سياسي وأنها مجرد استخدام سياسي لأداة مذكورة في القرار 2231 بلا أي مبرر واضح. وأضاف بقايا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران لا تزال طرفا في الاتفاق النووي وخفضت التزاماتها بعد الانسحاب الأمريكي وانتهاك بنود الاتفاق من قبل باقي الأطراف، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة دون حصول على ضمانات بعدم تكرار ما حدث. وحول استهداف طوابير توزيع الغذاء في غزة، اعتبر بقايا أن السبب الرئيسي في استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة هو الإفلات من العقاب. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية على أتم الجهوزية لتوجيه رد حاسم ومؤلم في حال ارتكب العدو أي حماقة جديدة. وفي تصريحات أدلى بها خلال تفقده لمقر القوات الجوفضائية، شدد اللواء عبد الرحيم موسوي على أن العدو تلقى ضربات موجعة من سلاح الجوفضاء الذي قطع رقاب الأعداء وبتر أيديهم بعون الله، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة وإيلاما إذا تكرر الاعتداء. كما أشار إلى أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات الجوفضائية هي ثمرة الإيمان والعقيدة والبصيرة العسكرية التي يحملها أبناء حرس الثورة الإسلامية. وحول التحذيرات الإيرانية من ارتكاب أي خطأ معها وتوعدها برد أشد من السابق، إليكم هذا التقرير.
من بوابة الردع تنطلق من طهران رسائل عسكرية ودبلوماسية حاسمة، لكن هذه المرة بصوت أعلى ورسائل أشد لتخترق جدران الترويكا الأوروبية وتصل حتى واشنطن وتل أبيب. وفي مشهد عسكري لافت وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي تحذيرا شديد اللهجة من أن أي خطأ جديد من العدو سيقابل برد أقوى وأشد.
بفضل الله ووفقا للتوجيهات المبلغة فإننا لا نزال في حالة الجاهزية الكاملة وإصبعنا على الزناد ومستعدون لمواجهة أي خطأ في الحسابات أو مغامرة جديدة من قبل العدو.
على الجبهة الدبلوماسية الخارجية الإيرانية كانت